أخواتكم.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآية المباركة قد صدرت بقوله جل جلاله حرمت، والآية التي قبلها صدرت بلا الناهية فقال ولا تنكحوا، والصيغتان مفيدتان للتحريم القطعي. قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. علم من هذه الآية أنه يحرم على المسلم أن ينكح زوجة أبيه. جاءت الآية التي بعدها من باب التنويع في الخطاب مصدرة بلفظ التحريم، ما قال ولا تنكحوا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، بل قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وكلمة التحريم أيها الإخوة الكرام كما مضى معنا تفيد المنع، التحريم في اللغة المنع، ومنه قيل حريم البئر، ومنه قيل للحرم حرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. وأما التحريم في اصطلاح أهل العلم فهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. والتحريم في القرآن الكريم نوعان، تحريم قدري وتحريم شرعي. أما التحريم القدري فكما في قول ربنا جل جلاله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذا تحريم قدري. وأما التحريم الشرعي فكثير، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، هذه كلها في سياق التحريم الشرعي. قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال. فإذا قيل حرم الله الميتة أي أكلها، حرم الله الخمر أي شربها، حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن، من أين عرفنا ذلك؟ من السياق، لأن السياق في ذكر المحرمات في النكاح. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال في الآية التي بعدها: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والأمهات جمع أم. من هي الأم؟ هي التي ولدتك. الأم هي التي ولدتك. قال الله عز وجل: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فكلمة الأم إذا أطلقت ابتداء فإنما تطلق على الأم التي ولدتك، لكن المقصود من الآية بإجماع المسلمين الأمهات وإن علونا، فيدخل في ذلك أمك التي ولدتك، وأمها، وأم أمها، وأم جدتك، ويدخل في ذلك أم أبيك، وأم أم أبيك، وأم أبي أبيك، وإن علونا، إلى ما شاء الله. هؤلاء جميعا نكاحهن حرام. ثم قال الله عز وجل: وبناتكم. والبنت من لك عليها ولادة. وأجمع المسلمون على أنه يدخل في ذلك البنت الصلبية، وبنت الابن وإن نزلت، وبنت البنت وإن نزلت، كلهن حرام. ثم ثالثا قال جل جلاله: وأخواتكم. أختك هي من شاركتك في أصليك أو في أحدهما، فيدخل في ذلك الشقيقة، وأختك من أبيك، وأختك من أمك. هؤلاء جميعا يشملهن هذا اللفظ وأخواتكم. فالأخت هي من شاركتك في أصليك أو في أحدهما. ثم رابعا قال الله عز وجل: وعماتكم. العمة هي التي شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما، فيدخل في ذلك عمتك أخت أبيك من أمه وأبيه، وعمتك أخت أبيك من أبيه، وعمتك أخت أبيك من أمه. وأجمع أهل العلم على أن المراد العمات وإن علونا، فيدخل في ذلك عمة أبيك، وعمة جدك، وعمة أمك، كلهن عليك حرام. ثم خامسا قال: وخالاتكم. والخالة هي من شاركت أمك في أصليه أو في أحدهما، شقيقة لها أو أختها من أبيها أو أختها من أمها. وأجمع أهل العلم على أن المقصود الخالات وإن علونا، فكل من كانت خالة لأمك أو لأبيك فهي خالة لك، ومن كانت خالة لجدك أو جدتك فهي خالة لك. ثم سادسا وسابعا بنات الأخ وبنات الأخت. بنات الأخ، بنات أخيك عليك حرام وإن نزلنا، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لك من أبيك أو من أمك. وكذلك بنات الأخت عليك حرام وإن نزلنا، فيدخل في ذلك بنات الشقيقة وبنات أختك من أبيك وبنات أختك من أمك. والفقهاء رحمهم الله يعبرون عن ذلك بقولهم: يحرم على الإنسان نكاح الأصول والفروع وفروع الأب الأدنى وفروع الأب الأعلى دون فروعهن. يحرم على الإنسان نكاح أصوله أي أمهاته، وفروعه أي بناته وإن نزلن، ويحرم عليه نكاح فروع الأب الأدنى وفروعهن. الأب الأدنى هو الأب المباشر، يحرم عليك نكاح فروعه أي بناته وفروعهن، وهن بنات الأخوات. ويحرم عليك نكاح فروع الأب الأعلى دون فروعهن. الأب الأعلى جدك، وفروعه عماتك وخالاتك، عليك حرام دون فروعهن، يجوز لك نكاح فروعهن كبنات العمات وبنات الخالات. فهؤلاء المحرمات من النسب سبع: أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع. وقد تقدم معنا أن الله عز وجل ما حرم علينا شيئا إلا لما فيه من المفسدة. قد بحث العلماء في ذلك فقالوا بأن نكاح هؤلاء يؤدي إلى ضعف الذرية لتركز صفات الضعف الوراثية في هذا النسل الذي يكون، ثم من أجل حفظ السلم الاجتماعي فيأمن الوالد لولده والولد لوالده، وكذلك يأمن الآباء أبناءهم على بناتهم. ومثله أيضا من العلل قالوا بأن الله عز وجل حرم نكاح هؤلاء القريبات من أجل أن يكون الزواج سببا في امتداد الأسرة وتوسعها وتعارف الناس فيما بينهم. قالوا وكذلك حرم الله نكاح هؤلاء القريبات لأن الزواج مدعاة لحصول الخلاف، فكثيرا ما يختلف الرجل مع امرأته خلافا يضيق أو يتسع، يكبر أو يصغر. فالله جل جلاله ما أراد لهذه العواطف النبيلة، عواطف الولد نحو أمه والأم نحو ولدها والولد نحو خالته وعمته والولد نحو أخته وبنت أخيه وبنت أخته، هذه العواطف القائمة على التوقير والإجلال والرعاية والبر، ما أراد الله لها أن تتعرض لما تتعرض له الحياة الزوجية من عواصف، والتي قد تفضي في بعض الأحيان إلى الفرقة والطلاق. فمن أجل هذا حرم الله نكاحهن. ثم شرع جل جلاله في بيان صنف آخر من المحرمات، فقال جل من قائل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. حرم الله علينا نكاح أمهاتنا اللاتي أرضعننا. لو أن أما بالمشرق أو بالمغرب، لو أن امرأة أرضعتك شابة كانت أو شيخة، عربية أو عجمية، بيضاء أو سوداء، مؤمنة أو كافرة، برة أو فاجرة، متزوجة أو غير متزوجة، ممن تحيض أو ممن لا يحضن، إذا أرضعتك فقد صارت أما لك من الرضاعة. قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والإرضاع أيها الإخوان إذا أطلق فإن الذهن ينصرف إلى التقام الثدي ومص ما فيه، لكن قال علماؤنا المقصود وصول اللبن إلى الجوف، سواء كان بالمص من الثدي مباشرة أو كان عن طريق السعوط، وهو أن يصب في أنف الصغير، أو كان عن طريق الوجور، وهو أن يصب في حلقه. يعني إذا حلب اللبن من تلك المرأة في فنجان أو في كوب ثم سقي الرضيع إياه فقد ثبتت المحرمية. قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال سبحانه: وأخواتكم من الرضاعة. وأخواتكم من الرضاعة، لو أن بنتا شاركتك في الرضاع من تلك المرأة فإنها أختك من الرضاعة، سواء كانت شقيقة لك أو كانت أختا لك من الرضاعة من أمك أو أختا لك من الرضاعة من أبيك. كيف تكون شقيقتك من الرضاعة؟ لو أن امرأة أرضعتك وتلك البنت من لبنها وأبوكما واحد، أي لبن الفحل واحد، وقد تكون أختا لك من الرضاعة من أمك فقط. يعني لو أن امرأة أرضعت بنتا من زيد ثم قدر الله أن يموت زيد أو أن يطلقها فتزوجت به عمر فأرضعتك أو أرضعت تلك البنت فأنت أخ لتلك البنت من الأم فقط. واضح أيها الناس؟ طيب. وقد تكون أختا لك من الأب فقط. مثال ذلك لو أنك رضعت من امرأة هذه المرأة متزوج منها زيد ثم بعد ذلك زيد له امرأة أخرى أرضعت بنتا أخرى أو غلاما آخر فقد صار أخا لك من أبيك من الرضاع. واضح أيها الناس؟ صار أخا لك من أبيك من الرضاعة، وهي التي يسميها علماؤنا بمسألة لبن الفحل. يعني مثال، سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل له زوجتان أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، يعني أنت متزوج من زينب وفاطمة، زينب أرضعت غلاما وفاطمة أرضعت جارية، هل يحل لهذا الغلام أن يتزوج من تلك الجارية؟ ها؟ أنت يحل أو لا يحل؟ لا يحل. لماذا؟ لأن اللبن واحد، لبن الفحل واحد. الرجل الذي تسبب في اللبن لفاطمة هو الذي تسبب في اللبن لزينب. هذه يسمونها مسألة لبن الفحل. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والرضاع المحرم أيها الإخوة الكرام لا بد له من شرطين. الشرط الأول أن تكون رضعات معلومات، ما تكون مبنية على الشك ولا على الحدس ولا التخمين ولا مجرد الظن، بل لا بد أن يكون متيقنا رضعات معلومات. وقد اختلف العلماء في عددها، فمنهم من قال كل رضاع محرم للإطلاق الذي ورد في الآية وفي قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبعضهم قال بل لا بد أن يكون ثلاثا معلومات، استدلالا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وعند غير مسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا فعلم أن ما زاد على الاثنتين قد صار محرما. وبعض أهل العلم قالوا بل الرضاع المحرم ما كان خمسا فأكثر، ما كان خمس رضعات فأكثر، لحديث أمنا عائشة كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر معلومات يحرم فنسخن بخمس معلومات يحرم. فبعد ذلك اختلفوا ما هي الرضعة، ما هي الرضعة؟ فبعضهم قال الرضعة هو أن يلتقم الثدي فيمص، فبعدد المصات تكون الرضعات، وهذا عسير أن يعلم، فإنه قد التقم الثدي، أحيانا الطفل يلتقم الثدي هكذا مجرد يعني التقام، ما عنده غرض في أن يأخذ شيئا من اللبن، لكن من أجل أن يرتاح مزاجه أو من أجل أن يشعر بالعاطفة والحنان ونحو ذلك. فالقول الثاني بأن المراد أنه يلتقم الثدي ثم يدعه، إما لأن إنسانا شغله نادى عليه أو كذا، أو لأن أمه ملت تريد أن تحوله من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، قالوا هذه تحسب مرة، يعني مجرد أنه ترك الثدي هذه تعتبر رضعة، فالتقمه هذه ثانية وهكذا. والأقرب والعلم عند الله تعالى أن المراد بالرضعة الوجبة، الوجبة، لأن رضعة فعلة اسم مرة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الإنسان ما يحمد الله مع كل لقمة، وإنما يأكل حتى إذا اكتفى شعر بالشبع فإنه يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يقول هذا في نهاية الأكلة. ولذلك قالوا الرضعة معناها تلك الوجبة المشبعة، إذا تكررت على قول من قال بأنها ثلاث، أو على قول من قال بأنها خمس، أو على قول من أخذ بالإطلاق الوارد في الآية، فهذه التي يثبت بها التحريم. إذن الشرط الأول أن تكون الرضعات معلومات، ثم الشرط الثاني أن تكون في الحولين، أن تكون في الحولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة. أما الرضاع الذي يكون حال الكبر فهذا لا اعتبار له عند جماهير العلماء. وحادثة سالم رضي الله عنه مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، بعضهم قال بالنسخ وبعضهم قال بالخصوصية لأنها نازلة عين، وبعضهم قال بأنها رخصة تستعمل في أضيق نطاق. وإلا فالرضاع المعتبر هو الرضاع الذي يكون فيه الحولين. وها هنا أيها الإخوة الكرام، لا بد من التنبيه على أن الرضاع تترتب عليه أحكام، ولذلك ما ينبغي أن يرضع الولد إلا أمه التي ولدته، فإن اضطر الناس إلى أن يستعينوا بغير الأم، إما لوفاتها أو لمرضها أو لعدم درور لبنها أو لغير ذلك من العلل، فينبغي أن يقيد هذا ويحفظ بأن فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان قد رضعت من فلانة التي هي خالتها أو عمتها أو جارتها. أما ما يصنعه كثير من النساء الجاهلات أنها تأخذ هذا فترضعه وتأخذ ذاك فترضعه، تقول: من أجل أن يكثر يعني أولادي. فمثل هذا الصنيع ما ينبغي، لأنه مع تقادم العهد ذاك ينسى، وقد يتزوج الإنسان من أخته من الرضاعة، أو من عمته من الرضاعة، أو خالته من الرضاعة، وهو لا يدري وهي لا تدري، ثم يكتشفون ذلك أحيانا بعدما يحصل الإنجاب ويطول العهد، فيقع الناس في مشكلات لا قبل لهم بها. قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ها هنا ذكر صنفين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحرمات من النسب كم؟ سبع، والمحرمات من الرضاع مثلهن. فيحرم علينا بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وعماتنا وخالاتنا وبنات إخواننا وبنات أخواتنا من الرضاعة. واضح أيها الناس. ولذلك لما جاء أفلح أخو أبي القعيس، أبو القعيس كان زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها، فأبو القعيس هذا صار لعائشة ماذا؟ صار أبا لها، لأنه زوج المرأة التي أرضعت عائشة. لما جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن على عائشة، أبت أن تأذن له، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إئذني له تربت يمينك إنه عمك من الرضاعة. مثل ما أنه يكون للبنت عم من النسب فكذلك لها عم من الرضاعة، كما أن لها خالا من النسب فلها كذلك خال من الرضاعة. ثم قال الله عز وجل مبينا النوع الثالث من المحرمات، وهن المحرمات بسبب المصاهرة، قال جل من قائل وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، نسائكم يعني زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن عقدا صحيحا، دخلتم بهن أو لم تدخلوا. فلو أنك عقدت على فتاة أو على امرأة فقد صارت أمها عليك حراما، دخلت بها أو لم تدخل. يعني لو أنك تزوجت بفتاة الآن ثم طلقتها في ذات الليلة فإن أمها عليك حرام، لأن الآية أطلقت قالت وأمهات نسائكم. ثم النوع الثاني من المحرمات بالمصاهرة، قال جل من قائل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم، الربائب جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة فهي مربوبة، ويقال رب فلان فلانا إذا ساسه وقام عليه، ومنه قول صفوان بن أمية رضي الله عنه لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ثقيف. إخوانا أنتم صاحين، في غزوة حنين ماذا حصل؟ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يعني المسلمون كانوا يسيرون قبيل أو بعيد الفجر وما زال الغلس باقيا الظلام، والمشركون من حنين قد كمنوا لهم، المشركون من هوازن وثقيف كمنوا لهم فأمطروهم بالسهام فتفرق الجمع وانفضوا. فبعض المشركين من أهل مكة ممن لا تزال قلوبهم عامرة بالبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بطل السحر اليوم، يعني فرحان بأن المسلمين قد انهزموا. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك قال له أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش يسوسني ويقودني خير من أن يربني رجل من ثقيف. يعني بيقول له لو ما عندك دين خلي عندك وطنية، يعني في النهاية محمد صلى الله عليه وسلم منا وفينا قرشي، لكن لو أن ثقيف انتصرت عليه هذه مصيبة. فقال له لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ثقيف. سميت الربيبة ربيبة لأن زوج أمها هو الذي يربها يسوسها يقوم عليها يوجهها. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، والحجر يكنى به عن الرعاية والعناية. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم أي من زوجاتكم اللاتي دخلتم بهن، قال سبحانه فإن لم تكونوا دخلتم بهن. لو أن الإنسان تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول قال الله عز وجل فلا جناح عليكم، ما في مانع أنه يتزوج بنتها، بنت هذه المرأة التي تزوجها ولم يدخل بها. إذن أيها الإخوة الكرام في الآية قيدان، في الآية قيدان، يحرم على المسلم نكاح ربيبته بقيدين. القيد الأول أن تكون في حجره، لأن الله عز وجل قال اللاتي في حجوركم. والقيد الثاني أن يكون قد دخل به أمها، هذان قيدان. أما القيد الأول فهو غير معتبر عند جمهور أهل العلم، عند جمهور العلماء غير معتبر. قالوا لو أن إنسانا تزوج امرأة ودخل بها، وهذه المرأة لها بنت من غيره في أقصى الأرض في المشرق أو المغرب ما رآها قط، لا يجوز له أن يتزوج بها لو طلق أمها أو ماتت عنه. قول الله عز وجل اللاتي في حجوركم ذكروا فيه أمرين. الأمر الأول قالوا بأنه ذكر للأغلب، الأغلب بأن الربيبة تكون فيه في حجر زوج أمها. ثم الأمر الثاني قالوا الله جل جلاله ذكر الحجر من أجل أن يذكر هؤلاء الرجال بأن ربائبكم بمنزلة بناتكم وأنتم منهن بمنزلة الآباء في الرعاية والعناية والعطف والتدبير والقيام على شؤونهن وأمرهن بالأصلح لهن وما إلى ذلك. قالوا والدليل على ذلك أن الله جل جلاله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فعلم أن القيد الثاني هو المعتبر، ولو كان الأول معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. انتبهتم؟ فعلم بذلك أن القيد الأول غير معتبر، الربيبة عليك حرام سواء كانت في حجرك أو في حجر غيرك. واضح أيها الناس؟ أما القيد الثاني فهو معتبر، لا تحرم عليك الربيبة إلا إذا دخلت بأمها. ثم النوع الثالث من المحرمات من المصاهرة، قال جل من قائل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل، الحلائل جمع حليلة، وسميت الزوجة حليلة باعتبارين. الاعتبار الأول أنها تحل لزوجها، يحل لها، يحل له منها كل شيء، اللهم إلا ما حرمته الشريعة كالجماع في الدبر والجماع في وقت الحيض، أما بعد ذلك فهي كلها حلال له. ثم الاعتبار الثاني قالوا لأنها تحل معه حيث حل، تحل معه حيث حل، لو كان في القرية فهي معه، لو انتقل إلى العاصمة فهي معه، لو أنه اغترب فهي معه في الغالب. فسميت الزوجة حليلة لأنها حلال لزوجها ولأنها تحل معه حيث حل. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا القيد معتبر احترازا من المتبنى، احترازا من المتبنى. لو كان لك إنسان يحمل اسمك لكنه ليس من صلبك وإنما أنت قد تبنيته بالمخالفة للشريعة، بالمخالفة للشريعة، وإلا معلوم أن المسلمين مجمعون على أن التبني حرام بعدما نزل قول ربنا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولذلك زيد بن ثابت، زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد، فلما نزلت هذه الآية رجع يدعى زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنه. قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ولدك عقد على فتاة أو على امرأة فهي عليك حرام، دخل بها أو لم يدخل. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ثم قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز لك أيها المسلم أن تجمع بين أختين في عصمتك. ثبت من حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه قال أسلمت وتحتي أختان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أيتهما شئت، المعنى أمسك أيتهما أو طلق أيتهما، أمسك واحدة وفارق الأخرى، أيتهما شئت. فلا يجوز للمسلم أن يجمع في وقت واحد بين أختين، سواء كانتا شقيقتين أو أختين لأب أو لأم أو أختين من الرضاعة. واضح أيها الناس؟ أو أختين من الرضاعة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قال لئلا تقطعوا أرحامكم، لئلا تقطعوا أرحامكم. ما معنى هذا؟ معناه أن الضرائر أيها الإخوان يكون بينهن من التنافس والتحاسد وأحيانا التباغض وأحيانا الكيد ما لا تكاد تخلو منه ضرة، ولذلك الشريعة سمتها ضرة، لأنه يحصل الضر من كل واحدة تجاه الأخرى. فلو أن الإنسان تزوج من أختين فتنافستا على هذا الزوج، ماذا سيحصل بينهما من المدابرة والقطيعة والتنافس والتحاسد والتباغض والتدابر وما إلى ذلك. ومثله أيضا لو أنه جمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، قال سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي من أمر الجاهلية. يقال ها هنا مثل ما قيل في قول ربنا جل جلاله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي مغفور لكم ما وقع في زمن جاهليتكم، كما قال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأن هذا النكاح المحرم، نكاح زوجة الأب أو الجمع بين الأختين، ترتبت عليه ولادات وأنساب وحقوق، فالله عز وجل أثبتها على ما هي عليه. لكن من أسلم وتحته أختان، أو من أسلم وقد تزوج زوجة أبيه، أو أسلم وقد تزوج زوجة ولده، فإنه يفرق بينهما. وختم ربنا جل جلاله الآية بقوله إن الله كان غفورا رحيما. وما أجمل هذا الختام وما أحسن، من أجل أن تطمئن قلوب تخفق من خشية الله عز وجل. الله سبحانه يقول لهم قد غفرت لكم وسترت عليكم ما كان من أمر جاهليتكم ورحمتكم بهذه الشريعة المحكمة وبهذا الدين القويم. أيها الإخوة الكرام، علم من هاتين الآيتين أن المحرمات من النسب كم؟ سبع: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومثلهن من الرضاع، فيصرن كم؟ 14 نسوة. ثم المحرمات من المصاهرة 4: أولهن زوجة الأبي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وثانيتهما زوجة الإبن، قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والثالثة أم الزوجة وأمهات نسائكم. وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد، بمجرد العقد. لو أن أباك عقد على امرأة، أو ولدك عقد على امرأة، أو أنت عقدت على امرأة، فالتحريم سار وإن لم يحصل دخول. ثم الرابعة الربيبة، تحرم عليك إذا دخلت به أمها. واضح أيها الناس؟ طيب، قبل أن نذكر فوائد هذه الآية الكريمة من باب تعجيل المنفعة وتتميم الشرح، أقول هناك محرمات مؤقتات، محرمات حرمة مؤقتة، يعني هؤلاء اللائي ذكرنا الآن حرمتهن أبدية، لكن هناك محرمات حرمة حرمة مؤقتة، طبعا باستثناء الجمع بين الأختين فهي مؤقتة. فأول المحرمات حرمة مؤقتة زوجة الغير، زوجة غيرك. سيأتي معنا غدا إن شاء الله قول ربنا والمحصنات من النساء أي المزوجات، فلا يجوز لك أن تخطب زوجة غيرك فضلا عن أن تعقد عليها. طيب، ثانيا معتدة الغير، معتدة الغير، لو أن امرأة في عدة من طلاق أو وفاة ما يجوز لك أن تعقد عليها. وقد مضى معنا في سورة البقرة قول ربنا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني امرأة في عدة طلاق أو في عدة وفاة لا تقل لها يعني أنا بعد انقضاء العدة سأتزوجك أو أنا حجزتك، هذا لا يجوز. أما في عدة الطلاق فالأمر ظاهر، لأن حق الزوج الذي طلق ما زال باقيا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وإن لم تكن الطلقة رجعية بل كانت بائنة بينونة كبرى أيضا حقه باق في أن تعرف براءة الرحم. واضح أيها الناس؟ فالمحرمة الأولى زوجة الغير، والثانية معتدة الغير، الثالثة الجمع بين المرأة وعمتها. لا يجوز لك أن تتزوج امرأة وتتزوج معها عمتها، أو أن تتزوج امرأة وتتزوج معها بنت أخيها. ثم الرابعة الجمع بين المرأة وخالتها، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة وتتزوج معها خالتها، ولا أن تتزوج امرأة وتتزوج معها بنت أختها. واضح أيها الناس؟ طيب، الخامسة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره، فهي محرمة عليه حرمة مؤقتة. واضح أيها الناس؟ طيب، النوع السادس المشركة حتى تؤمن، مشركة بوذية هندوسية زرادشتية شيوعية صابئية وثنية أيما كانت من ملل الشرك، فهذه لا يجوز لك نكاحها، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ثم السابعة على قول بعض أهل العلم الزانية حتى تتوب، الزانية حتى تتوب، استدلالا بظاهر قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا خلاف قول الجمهور، هذا القول الحنابلة وحدهم، أما الحنفية والمالكية والشافعية فلا يقولون بذلك. ثم النوع الثامن أيها الإخوان من المحرمات حرمة مؤقتة، المحرم، نكاح المحرم، المحرم الإنسان إذا كان محرما بحج أو عمرة فإنه لا يجوز له أن ينكح ولا أن يخطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومثله أيضا المرأة إذا كانت محرمة فإنه لا يعقد عليها. واضح أيها الناس؟ إذن زوجة الغير، معتدة الغير، ثم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وبنت أخيها، الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وبنت أختها، ثم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، ثم بعد ذلك المشركة حتى تؤمن، والزانية حتى تتوب، ثم من المحرم. نسينا شيئا؟ ها؟ لا، باقي واحدة وهي الخامسة، لا يجوز لك نكاح الخامسة، حتى لو طلقت إحدى الأربع فلا يجوز لك أن تأتي بخامسة حتى تنقضي عدتها. عندك أربع نساء وبعد ذلك ما يجوز لك أن تأتي بخامسة حتى لو قلت خلاص والله أنا راغب الليلة في هذه، إذن أطلق العجوز مثلا، نقول لك طلق العجوز واصبر حتى تنقضي عدتها. نقول هي لا تحيض، نقول لك اصبر ثلاثة أشهر، اليوم هو العاشر من ربيع الأول، إن شاء الله تصبر إلى العاشر من جمادى الآخر، مش كده؟ أي نعم، تصبر ثلاثة أشهر، وهذه التي يلغز بها الفقهاء فيقولون متى تجب على الرجل عدة. هذا الرجل في العدة الآن، هذا الذي طلق يعني إحدى الأربع ويريد أن يأتي به خامسة، نقول له لا، ما تأتي بخامسة حتى تنقضي عدتها. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فإن في الآية فوائد. أولا، تحريم هؤلاء القريبات السبع، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثانيا، ثبوت التحريم من الرضاعة، ثبوت التحريم من الرضاعة. ثالثا، أن الأم إذا أطلقت، أن الأم، كلمة الأم إذا أطلقت لا يدخل فيها الأم من الرضاعة، لأنها لو كانت داخلة ما احتيج أن يقال وأمهاتكم اللاتي، لأنه في البداية قال حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ومعلوم أن الأمة التي هي ولدتك تفارق الأمة من الرضاعة في أحكام، من أظهرها أن الأمة التي ولدتك ترثك وترثها، بينما الرضاع ليس من أسباب الإرث. واضح أيها الناس؟ الرضاع ليس من أسباب الإرث. الآن لو أن أمك التي أرضعتك ماتت هل ترثها؟ لو أنك مت هل ترثك؟ لا. واضح أيها الناس؟ طيب، ثم رابعا، جواز أن يقول الإنسان أمي لمن أرضعته، جواز أن يقول الإنسان أمي لمن أرضعته، وهي أيضا تقول ابني أو تقول بنتي، والأفضل أن يكون ذلك مقيدا، فتقول أمي من الرضاعة أو أمي التي أرضعتني. وقد مضى معنا أن الله جل جلاله حرمها، لماذا؟ لأن لحم هذا الصغير وعظمه قد تكون من ذلك اللبن، فصارت بمنزلة أمه التي أرضعت. ثم إنه ينشأ بينها من العاطفة والحنان مثل الذي ينشأ بين هذا الصغير وبين أمه التي ولدت. قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ثم من فوائد الآيات أن الأخت من الرضاعة محرمة، سواء كانت شقيقة أو لأخ أو لأب أو لأم، رضعت معك أو قبلك أو بعدك. وانتبهوا لهذا الكلام، بعض الناس يعتقد بأن الأخت من الرضاعة هي التي رضعت معه في وقت واحد، لا، رضعت قبلك أو بعدك فهي عليك حرام، شقيقة لك أو من أبيك أو من أمك من الرضاعة. ثم من فوائد الآيات تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها، تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها. طيب، ومن فوائد الآيات أن أم المزني بها لا تحرم، أجارنا الله وإياكم والمسلمين من كل سوء. لو أن إنسانا زنى بفتاة عياذا بالله ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج به أمها، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض العلماء قالوا ما يجوز. ليه؟ استدلالا ببعض الأحاديث، ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها، والأخذ بالأحوط بأن الفروج الأصل فيها التحريم. لكن أيها الإخوة الكرام، ربنا قال وأمهات نسائكم، أي زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقدا شرعيا صحيحا. واضح أيها الناس؟ فأم المزني بها لا تحرم. طيب، وأيضا لما قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هل بنت الزنا تحرم؟ بنت الزنا هل تحرم؟ الأظهر والله أعلم أنها تحرم. تحرم لماذا؟ استدلالا بحديث جريج العابد، بأنه لما طعن ذلك الراهب في خاصرة الغلام قال له من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي، فسماه أبا رغم أنه ليس أبا شرعيا. واضح أيها الناس؟ فعلم من ذلك أيضا أن البنت هذه التي تكونت من ماء هذا الذي زنى عياذا بالله لا تحل له، فهي وإن لم تكن بنته شرعا إلا أنها بنته واقعا، بنته في الواقع. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد الآيات كذلك تحريم الربيبة بشرط الدخول بأمها، تحريم الربيبة بشرط الدخول بأمها. ومن فوائد الآيات أن الربيبة تحرم وإن لم تكن في حجر ذلك الرجل. قلنا بأن ذكر الحجر إنما للأغلبية، لأن الغالب أن تكون في حجره، وإما من أجل بيان الحكمة بأن في حجرك أي في تربيتك ورعايتك وأنت منها بمنزلة الأب وهي منك بمنزلة البنت فلا يليق بك أن تنكحها. ثم من فوائد الآيات تحريم زوجة الإبن، دخل بها أو لم يدخل. ومن فوائد الآيات أن زوجة المتبنى والابن من الرضاع لا تحرم. زوجة المتبنى والابن من الرضاع لا تحرم، لأن الله قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن لو أن المتبنى تزوج ثم طلق تتزوجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وكذلك لو أن ابنك من الرضاعة طلق أو مات عن زوجه يجوز لك أن تتزوج بها. ثم من فوائد الآيات تحريم الجمع بين الأختين، الجمع محرم، أما لو ماتت الأخت أو طلقتها جاز لك أن تتزوج به أختها. ثم من فوائد الآيات العفو عما كان في عهد الجاهلية من أنكحة مخالفة لمراد الله الشرعي. ثم من فوائد الآيات إثبات هذين الاسمين الكريمين لله رب العالمين أنه غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يعمنا برحمته وأن يسكننا فسيح جنته وأن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.